حين يحييه، يقول الشاب حين يحييه الدجال: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. يعني الناس اللي حوله خدعوا. الشاب هذا يقول: ما عمري كنت مستيقن من أمرك يا الدجال مثل ما أنا مستيقن الآن، بعد ما قتلتني ثم حييتني. فيقول الدجال: أقتله. يعني يريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وورد تفسير آخر لهذه القصة في صحيح الإمام مسلم أسوق للفائدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتتلقاه المسالح ومسالح الدجال، يعني جنود الدجال الذين معهم السلاح، فيقولون لهذا الشاب: أين تعمد؟ أين تريد؟ قال: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ يعني الدجال. فيقول: ما بربنا خفى. الله عز وجل لا يخفى، أعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا ليس بالله. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض، جنود الدجال يقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ يقول: لا، لابد نرجع نستشير ربنا، شوف إيش يقول، قد يقول اقتلوه ولا يقول اقتلوه. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن، هذا الشاب في رواية شاب من خيرة في أهل الأرض يومئذ من أهل المدينة المنورة، يخرج الدجال. قال: يا أيها الناس، يقول الشاب: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيسبح، يعني يمد ويربط، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، هذا الشاب. قال: فيقول الدجال له بعد هذا التعليق: أو تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمؤشار، يعني ينشر بالمنشار، من مفرق الشعر حتى يفرق بين رجليه فيقع نصفان. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما بإذن الله، مثل الله ما أذن لعيسى أن يحيي الموتى، يأذن للدجال أن يحيي هذا الرجل، فيستوي قائما. ثم يقول له الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، يقين إيمان. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. هذا الشاب يقول للناس: يا جماعة لكم خدعوا فيه، ما يستطيع يسوي بنفس العملية هذه أحد في أحد غيري، بعد ما يستطيع أن يفعل أحد بشيء بأحد شيئا. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل الله عنق هذا الشاب، يجعل عنقه نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا، يعني الدجال يذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه، الدجال يأخذ هذا الشاب، فيقذف به في النار التي معه، الدجال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. فيحكي الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة، يقول القاتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الحديث أيها الأخوة سأذكر منه فائدة واحدة فقط مهمة جدا جدا مهمة، ألا وهي أهمية العلم، أهمية العلم الشرعي. الآن هذا الرجل الشاب، ما الذي ميزه عن بقية الناس؟ أنه اكتشف شأن الدجال ولم يغتر به، بل قال للناس، قال الدجال، قال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثا. معنى ذلك أن الشاب يعرف حديث البخاري ومسلم. هذا الشاب الذي ما ظهر إلى الآن، هذا الشاب يكون على وقت الدجال، يعرف حديث البخاري ومسلم وغيره، ويعرف صفات الدجال، ويعرف أن الدجال سيذبحه ويشقه نصفين، ويعرف أنه سيعيده ويحييه، ويعرف أن الدجال لن يسلط على أحد بعده، كل هذه المعلومات، هذه الأشياء هي التي وقت هذا الشاب الاغترار بأمر الدجال. فالآن أيها الإخوة، العلم الشرعي مهم جدا لكي نتقي الشرور ونحذر من الدجالية. لذلك الناس الآن يتبعون ويجرون وراء كل ناعس، كل واحد زعم زعما قام قال: أنا فهم إلي يأتي إلي الناس. جهلة، ليه؟ ما عندهم علم، مقلدين، ما في علم. لذلك لا بد من التركيز على العلم الشرعي، ولا بد من تعلم العلم الشرعي على طريقة السلف، لا بد، لأن تعلم العلم أيها الأخوة هو الذي يقينا من الزلات والأخطاء ويقينا من اتباع اهل الاهواء واهل البدع والائمه المضلين. فانظروا كيف بلغ العلم بهذا الرجل هذا المبلغ الذي جعله اعظم الناس شهاده عند رب العالمين. الفائده الخامسه، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني محمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وهو مردف ابا بكر، وابو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. كيف يكون هذا الكلام؟ ابو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، فكان يذهب من مكه الى الشام ويرجع فيكون طريقه على ايش؟ المدينه. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وابو بكر كان الناس من اهل المدينه يعرفون ابا بكر الصديق لانه كان يمر عليهم، لكنهم كانوا لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم. من مات وقت جاء المدينه. الملاحظه الثانيه في الحديث: وابو بكر شيخ يعرف، والرسول صلى الله عليه وسلم شاب كل يعرف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر من ابو بكر الصديق بنحو سنتين وبضعه اشهر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كان عمره 63، وابو بكر لما مات كان عمره 63، مع انه مكث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من سنتين. فقال العلماء: كان الشيب يظهر في ابي بكر سريعا، فكان شاعر يعني شعره ابيض، فلذلك قيل عنه شيخ، وابو بكر شيخ يعرف. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الشيب لا يظهر في راسه وشعره الا نادرا، فكان شعره اسود تقريبا ولحيته سوداء، فلذلك قيل عنه بانه شاب مع انه في السن اكبر من ابي بكر الصديق. وبلغ ايها الاخوه من دقه العلماء او الصحابه بالاحرى في ضبط نقل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لدرجه انهم عدوا الشعرات الشايبه في لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هي 7 أو 9 أو 11 عدوها، يعني ما تركوا شيء حتى الشعر عدد الشعرات البيض في لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم نقلوها الينا. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجروا فرارا من كفار قريش، كان كفار قريش يتعقبونه في الطريق، فكان ابو بكر الصديق حريصا على ان يصل الخبر عن الناس الذين يقاموا في الطريق حتى لا ينتهي الخبر فياتي كفار قريش يسالون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيعثرون عليه بسهوله. طيب الان ابو بكر الصديق سيبقى ناس في الطريق، اليس كذلك؟ طيب اذا سالوه من النبي معه كيف سيجيب؟ هل كان ابو بكر الصديق الذي اسمه الصديق صفته الصديق هل كان كاذبا يقول الناس والله معي علي او معي زيد ومعه محمد؟ ما كان يكذب، ما كان يكذب ابو بكر الصديق. فماذا كان يكذب؟ قال فيلقى الرجل ابا بكر، رجل في الطريق احناء الطريق واحد من الناس من العرب، يلقى ابا بكر فيقول: يا ابا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هذا الرجل الذي معك في امامك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل. ماذا يقصد ابو بكر الصديق بهذه الكلمه؟ هذا الرجل يعني يقصد ابو بكر الصديق ماذا يقصد؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يهديه سبيل الخير وسبيل الايمان وسبيل الاسلام. ماذا يفهم الرجل الاخر؟ يعني يدله على الدرب، يدله على الدرب. فانظر كيف ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يلجا الى الكذب مع الحاجه اليه، وانما استخدم التوريه. فالتوريه اذا ايها الاخوه اذا احتاج اليها الانسان ولم يترتب عليها ابطال حق واحقاق باطل فانه لا باس من استخدامها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فلو ان انسانا اتي به وهدد بان تقطع راسه، هدد بان يقتل الا اذا قال كفرت بالله، قال فيجوز ان يقول كفرت بالله. وايش يقصد؟ اذا قيل له قل كفرت بالله، فيقول ابن القيم يجوز ان يقول كفرت بالله. ماذا يقصد؟ الله الذي يلهو، يعني يكون قصد الرجل في قلبه ايش؟ الله الاسم الفاعل، لله يلهو لاهي، يكون قصد كفرت بالله يعني بالذي يلهو، انا ماني مقتنع لست مؤمن بالله ولا بالله. ماذا يفهم الاخر؟ الله عز وجل، يعني يقصد ما كفر له. فان قالوا له كن خير، فان قالوا له قف على الهاء وسكن قل كفرت بالله، فيقول الخير، فيقول هذا الرجل كفرت بالله، لانه يجوز في هذا اللفظ، يعني لفظ الجلاله في بنيته باللغه العربيه، يجوز حذف الكسره هذه، مثل قول الله عز وجل فاقض ما انت قاض، لان القاضي يجوز حذف يائه، فيقول انسان قاض يعني يقصد قاضي، وهنا يحذف الياء من الله فيقول لاه، لاه يلهو، لاه لاه، اذا وقفت عليه تسكت. لكن ايها الاخوه نحذر من قضيه التوسع في استعمال التوريات، لان بعض الناس اليوم هداهم الله، يعني واحد كل واحد يوري شطارته في استخدام التوريات لا في حاجه ولا في، وهذا خطا وقد يؤدي الى الكذب، فلذلك ينبغي الانسان ان يتوقع هذا الامر. الفائده السادسه، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من بات بذي الحليفه حتى اصبح، عن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا بن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين، ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه، فلما ركب راحلته واستوت به اهل بالحديث. فالان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه كم؟ اربعا، فلما ذهب الى ذي الحليفه صار وقت الصلاه، صلى كم؟ ركعتين. المسافه اللي بين ذي الحليفه وبين المدينه ليست مسافه سفر، ليست مسافه سفر، اقل من مسافه سفر، فكيف قصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه؟ من يجيب؟ المسافه بين ذي الحليفه وبين المدينه ليست مسافه سفر، فكيف قصر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه؟ لانه نوى السفر. طيب هل نوى السفر من المدينة؟ فما دام طلع من المدينة فيعني أنه يجوز له أن يقصر. هل يشترط الذي يقصر الصلاة أن يبعد عن البلدة التي سافر منها مسافة سفر حتى يقصر، ولا ما يشترط؟ ما يشترط، وإنما بمجرد ما يغادر بنيان المدينة، ما يغادر بيوتها وبناءها، فإنه يجوز له القصر، بل إنه يشرع لأنه سنة، وقال بعض العلماء بوجوبه. طيب من الفوائد ايضا في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفه، بات نعم، مع انها ما قطع مسافه طويله، فقال العلماء هو سنه المبيت بعد ما يطلع الانسان من مدينته بفتره قصيره، من السنه ان يبيت اذا كان هناك مصائب، كان يخشى ان يكون قد نسي شيئا لكن ما تذكره، وان هذا شيء مهم، فيبي في ذلك المكان لعله يتذكر الشيء الذي نسيه فيسهل عليه الرجوع الى البلد الذي خرج منه، او ان يكون هناك اناس من رفقائه يريدون ان يلحقوا به. الرسول لما خرج معه ناس كثيرين، لكن ما خرج دفعه واحده، فكان من الحكم في المبيت في الحليفه تمكين الناس الذين يريدون ان يذهبوا معه من اللحوق به صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري رحمه الله فائدة السابعة بإسناده إلى يوسف بن ماهك، يوسف بن ماهك أحد رجال الصحيح، قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنا عند عائشة أم المؤمنين، يقول يوسف بن ماهك أنا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي رجل من أهل العراق، فقال أي الكفن خير؟ إيش أحسن شيء تكفن به؟ قالت ويحك وما يضرك، ايش يضرك لو تكفنت باي نوع من الكفن اذا مت؟ ايش تفرق معاك اذا مت تكفن باي نوع؟ قال يا ام المؤمنين اريني مصحفتي، قالت لما؟ قال لعلي اؤلف القران عليه فانه يقرا غير مؤلف، قالت وما يضرك ايها قرات ايه قرات قبل انما نزل اول ما نزل منه سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار حتى اذا تاب الناس الى الاسلام، نزل الحلال والحرام، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، واضح كلام عائشة؟ هذا الحديث فيه فوائد. هذا رجل العراقي جاء من العراق، وأهل العراق في ذلك الوقت كان مشهور عندهم التعنف، كان مشهور عنهم التعنف في السؤال. لذلك ابن عمر لما جاء واحد يقول له ايش حكم دم البعوض، هل هو نجس ولا طاهر؟ ها؟ فقال انظروا الى اهل العراق يسالون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ياتون يسالون عن ايش؟ عن دم البعوض نجس ولا طاهر. فكان مشهور عنهم في ذلك الوقت انهم اناس متعنفون. لذلك عائشه قطعت الطريق عليه، قال اي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يدري. وله من المعروف ان الكفن اذا كان ابيض كان افضل واحسن، لانه من السنه ان يتكفن الانسان بالابيض. طيب، ثم ان هذا الرجل قال اعطيني مصحفك، لانه ما كان عنده مصحف مرتب مثل ترتيب عثمان، فاعطته المصحف فرتب، ثم قالت له علمتني شيئا لا يضرك باي سور بدات. فلذلك قال ابن بطال رحمه الله في الشرح لا نعلم احدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءه لا داخل الصلاه ولا خارجها. يعني لو ايش قرات ال عمران ثم قرات البقره جائز من ناحيه الجواز، جائز سواء كان داخل الصلاه او خارجها. السور لاحظ معي مو الايات، الايات لابد ان تركز، لكن السور لو قرات بسوره قبل سوره خلاف ترتيب المصحف جائز، لكن ما هو الافضل؟ الافضل ان تقرا حتى السور مرتبه. لكن أنا رسول فإن قلت لي فما هو دليل جواز عدم الترتيب؟ فأقول لك ثبت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن الراوي قال فافتتح البقرة فقرأ، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأ. فقال ابن حجر رحمه الله وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا، بعض السلف ورد عنه النهي عن قراءة القرآن منكوسا، فما هو مقصود بهذا النهي؟ ها؟ ما هو المقصود؟ من يعرف؟ نعم. كيف يعني؟ ايه؟ نعم. يعني يجي واحد يقول لم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد، بالعكس هذا لا يجوز مطلقا. قال وكان جماعه يسمعون ذلك في القصيده من الشعر مبالغه في حفظها وتذليل لسانه بسردها. يعني بعض الناس من الشعراء كان يحفظ القصيده من الاخر للاول حتى يتعود على الحفظ. فقال ابن حجر رحمه الله لكن هذا الفعل في آيات القرآن غير جائز نهائيا، لا يجوز، حرام، حتى لو قصد الإنسان تذليل لسانه بالحفظ لا يجوز. ولكن كما ذكر بالنسبة للسور لا يعني لا حرج أو ليس بمحرم عدم الترتيب. لو قرأت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم قرأت قل أعوذ برب الفلق جائز، لكن ما هو الأفضل؟ الترتيب. نعم. هذا الحديث الفائدة الثامنة تبين علاج الإسلام لمشكلة نفسية قد تقع في عالم المتزوجين. انظر إلى حكمة الإسلام ودقته وقضائه على المشاكل في حياة الزوجية. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا عرض بنفي الولد. حدثنا يحيى بن قزع حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اعرابي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. هذا الاعرابي كان لونه ابيض، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له بعباره فيها تعريف، فيها تعريف يعني فيها اشاره الى شيء خفي ما صرح به الرجل، لكنه يفهم من سياق كلامه. قال يا رسول الله ولد لي غلام اسود، ايش معنى الكلام؟ يعني يقول رسول الله انا لوني ابيض وزوجتي كذلك ولكن ولدت غلاما اسود، ايش معنى هذا الكلام؟ كانه يقول ان زوجته زانيه واتت بهذا الغلام من غيره. لكن طبعا ما عند هذا الرجل بينه، لا راى معها رجلا ولا في شهود ولا في، فماذا الآن؟ هذه مصيبة. الآن واحد مثلا صور الآن واحد أبيض متزوج واحدة بيضة جاهم ولد أسود، ماذا إيش تكون القضية عند الناس؟ كارثة مصيبة. شلون جاهل الولد؟ أكيد معناها في إيش؟ طيب انظر معي ماذا قال رسول الله لهذا الرجل. طبعا ما دام ما في بينه, ما دام ما في ما يكتب بانها زانيه, لا في اخلاقها ولا وجد مع رجل ولا صار في شهود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي, وانظر المثل الذي استخدمه الرسول, قال هل لك من اذن؟ يقول رسول الاعرابي عندك اذن؟ عندك بعالي؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الوانها هذه البعالين اللي عندك الإبل, ما الوانها؟ قال حمر لون احمر. قال هل فيها من اورق؟ ما هذه البعالين القطيع اللي عندك اللي لونه احمر كل الوانها حمر, ما فيها واحد لونه اورق؟ الاورق اللون السواد الذي ليس بحالك وفيه غبره, يعني اسود مغبر, يعني اسود فاتح, يعني غير احمر. قال له هذه القطيع اللي عندك اللي كل الاحمر اللي اصلا كلها حمراء وتتناسل من بعضها, ما فيها واحد اسود باهت اورق؟ قال رجل نعم فيها. ويحدث هذا عند اهل الاجل, صح يكون قطيع لون واحد يقوم يطلع فيها واحده ولا اثنتين لونها مختلف, مع ان ابو الناقه والجمل اللي ولدت هذا لونهم واحد لكن يطلع لون ولد مخالف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأنى ذلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سألوا عن عندك, قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حصل هذا؟ يقول على كيف حصل عندك جمل أورق من جمال حمر, كيف حصل هذا؟ فقال الأعرابي لعل نزعه عرق. كيف؟ يعني العرق الآن هو عرق الشجرة, هو في الأصل العرق عرق الشجرة, لكن سمي العرق عرقا في مجال التناسل لأنه الأصل من النسب, يعني الأصل في النسب أو الشيء في النسب اللي الآن يسموه يطرقون عليه القطع العلمية الكروموزومات إلى آخره. هذه الأشياء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في العادة الأحمر الجمل الأحمر والناقة الحمراء يجيب ولد أحمر, لكن لعل فيه عرق يرجع إلى أصل في نسبه, كأن يكون جد هذه الناقة الذي تناسلت منه كان أجمل كان أورقا, فلعل هذا الولد الذي جاءك نزع إلى العرق الأسود الذي كان يمكن في جد من أجدادك أو جد من أجدادها, أليس هذا بالاحتمال؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لما قال العربي لعل نزعه عرق, قال فلعل ابنك هذا نزعه, لعل ابنك حصل عنده نفس الموضوع نزع العرق الى جد من اجداده كان لونه مثل لون الولد, لكن ظهر الان عبر المراحل الوراثيه او الاجيال هذه الوراثيه ما ظهر لون هذا, ما نزع العرق لذلك الجد الا في هذا الجيل فطلع ولد مختلف. فإذا لا داعي لأن تشك في نزاهة زوجتك أو تشك في عفتها وتقدح في أمانتها فتقول والله في أحد لأني جاني ولد مختلف. فهذه أيها الأخوة, فهذا الحديث من الفوائد أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن, وأن الولد يلحق بأبيه ولو خالف لونه لولا أمه, وكذلك فيه الاحتياط الأنساب وإبقائها مع الإنسان, ما دام يمكن أن تبقى يبقى النسب الولد لأبيه يبقى, والزجر عن تحقيق ظن السوء, لا يجوز تحقيق ظن السوء. الفائدة اللي أصلا أورد الحديث من أجلها حديث عائشة, أخذنا النقاش الفقهي في مسألة يجوز تقديم وتأخير الصور عن الفائدة المهمة في مجال الدعوة إلى الله في حديث عائشة. تقول عائشة حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام, ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا, ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ترى هذا يا جماعة كلام مهم جدا في لكل داعي الله عز وجل. تقول عائشة إنما نزل أول ما نزل منه من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ايش هي ذكر ايش؟ ذكر ايش؟ الجنة والنار. هل جاء اول شيء احكام؟ ما جاء احكام, ماذا اتى؟ الجنة والنار. حتى اذا تاب الناس الى الاسلام, يعني حتى إذا تشربت نفوسهم تلك المعاني الإيمانية المستمدة من هذه العقائد الموجودة في القرآن والسنة واستسلمت أنفسهم لطاعة الله عز وجل ووجوب الإيمان به وأن الإيمان بالله يقتضي طاعته بالأوامر يزداد الانفجار عن النواهي والإيمان بأن هناك جنة لمن أطاع الله ونار لمن عصى الله لما استقرت هذه المعاني معاني العقيدة الأساسية ماذا حدث؟ نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر ماذا يحدث للناس؟ ناس كفار جاهلية. لو كان أول ما نزل عليهم من القرآن أول ما نزل إيه؟ لا تشرب الخمر ماذا يحكم يحدث؟ لقالوا لا نزع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نزع الزنا أبدا. فإذا هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة أساسية جدا في الدعوة إلى الله عز وجل أنك إذا جئت تبدأ مع إنسان في دعوته إلى الله تكلمه أول ما تكلمه بادئ ذي بدء تكلم عن إيه؟ عن الإيمان بالله وجوب طاعة الله والجنة والنار تكلم عن القضايا الأساسية في العقيدة. فإذا هذا الإنسان تشرف هذه المعاني واستقرت في نفسه وساب إلى الإسلام عند ذلك تبدأ في عرض الأحكام. هذا من فقه الدعوة إلى الله الذي يجهله كثير من الدعاة اليوم فيبدأون مع الناس أول ما يبدأون بأحكام فرعية حلال وحرام. طيب يا أخي الرجل هذا ما استقرت في نفسه معاني الإيمان ولا ثبتت في نفسه العقيدة كيف تبدأ معه بهذا؟ ثم أن بداية معه ستكون هي النهاية لأنك ستقول له البداية جزل بالحكم الفلاني أو اليحيى الزوب. طيب الرجل هذا ما عنده ينطلق من إيه؟ ما عنده قاعدة ينطلق منها يعني نفذ الحكم بناء على إيه؟ ليه نفذ الحكم؟ لا عنده خلفية عقدية ينطلق منها ما في إيمان ما في راجع لا يوجد خوف من شيء ورغبة في شيء آخر. فإذا يا إخواني هذا الكلام للدعاء إلى الله ويجب على الناس كل من يكون دعاء إلى الله بحسب استطاعتهم أن ينتبهوا لهذه النقطة عدم الاستعجال مع الناس في إيراد الأحكام عليهم. أولا نعطيهم القاعدة الأساسية في الإيمان والعقيدة والجنة والنار والترغيب والترهيب ثم بعد ذلك نتبعها في نتبعها بأي شيء بالأحكام. طيب لو قال واحد أنا أبغى أتدرج مع واحد في الخمر أبغى أقول له أول يعني لا تقرب الصلاة وأنت سكران وبعدين أقول بعدين في الأخير أقول لا تقرب الخمر هل هذا صحيح؟ لا ليش هو صحيح؟ لأن الأحكام قد استقرت أيها الأخوة انتهى التدرج فيها بهذه الأحكام المعروفة. هناك أشياء تدرج فيها ما زال موجود مثل تدرج الدعوة إلى الله كيف الرسول بدأ مع الناس نحن هذا التدرج لا يزال موجودا لكن الأحكام الشرعية الثابتة التي انتهت على شكل معين لا يجوز إعادة التدرج فيها. فما يجوز نقول للناس والله يجوز زواج المتعة ثم نقول لهم لا الآن ما يجوز زواج المتعة ليه؟ بحجة أنه كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء زواج المتعة حلال ثم صار حراما بعد ذلك ما يجوز هذا. إذا احتاجت إذا ثبتت معاني الإيمان في قلب الرجل تعطيه الحكم النهائي الحكم النهائي الذي استقرت عليه الشريعة بعد أن تثبت معاني الإيمان بنفسه. هنا حديث قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء مكان الأبواء